قيل إنه يخفف عنهم في هذه الساعة، واستدلوا بقوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ولكن هذا ليس بلازم بمثل الآية، فإن صح في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فلا. حدث الآية صريحة في ذلك. يقول: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى التي يحشر فيها الناس. وأفاد من المؤلف قوله الكبرى إلى أن هناك قيامة صغرى، وهي قيامة كل إنسان بحسبه، فإن كل إنسان له قيامة. فمن مات قامت قيامته، يعني في الواقع غادر الدنيا الآن وارتحل إلى عالم الآخرة، إلى عالم الجزاء، فتكون القيامة في حقه حصرا. ولذلك قال المؤلف هنا القيامة الكبرى. وطوى المؤلف رحمه الله الشرط الساعة فلم يذكرها، لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخر. أما أشراط الساعة وهي علامات قربها فإنه لا علاقة له في اليوم الآخر، وما هو إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة ليستعد لها من يستعد. وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط الساعة هنا، والحقيقة أنه ليس لها دخل في الإيمان باليوم الآخر، وإن كانت هي من الأمور الغيبية التي أشار الله إليها في القرآن وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. يقول: إذا أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، تعاد الأرواح إلى الأجساد بعد أن فارقتها في الموت. وذلك أن الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه مرة أخرى حتى تتغير الأرواح من الصور إلى أجسادها وتحل فيها. وفي قول المؤلف إلى الأجساد إشارة إلى أن الأرواح لا تخرج من الصور إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة، فإذا كملت خلقتها نفخت في الصور فدخلت الأرواح أو أعيدت الأرواح إلى أجسادها. وفي قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد دليل على أن البعث إعادة وليس تجديدا، بل هو إعادة لما زال وتغير وتحول، فإن الجسد يتحول إلى تراب والعظام تكون رميما، ولكن مع ذلك يجمع الله تعالى هذا المفرق حتى يتكون الجسد، فتعاد الأرواح إلى أجسادها. وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد فإن هذا زعم فاضل يرده الكتاب والسنة والعقل. أما الكتاب فإن الله عز وجل يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعيده أي يعيد ذلك الخلق الذي ابتدأ وهو أهون عليه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ليس أول الخلق في أهون علي من إعادته. فالكل على الله عين. وقال الله تعالى: فما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى في سياق المجادل المخاصم: ميت العظام وهي هرمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أما السنة فهي كثيرة جدا في هذا، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون فيها حفاة عراة غرلا. الناس يحشرون فهم هم الذين يحشرون وليس سواهم. وأما العقل فلأننا لو قلنا بأن البعث تجديد لخلق جديد لكان ذلك ظلما لعقوبة هذا الذي أعيد إذا كان مستحقا للعقوبة. لماذا؟ لأن هذا شيء آخر غير الأول، فكيف يعذب وهو خلق فقط من جديد، لم يعمل ولم يعثم حتى يستحق العقوبة. فالمهم أن البعث إعادة للأجساد السابقة. فإذا قلت ربما يؤكل الإنسان فكله السباع ويتحول جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه ولحمه وعظمه وتخرج في روثه وبوله، فما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن الأمر هين على الله، يقول كن فيكون، ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلط بها، وقدرة الله عز وجل فوق ما نتصوره، فالله على كل شيء قدير. المهم أن قوله تعاد الأرواح إلى الأجساد يفيد أن الجسم يتكون أولا ثم تعاد الروح إليه، كما هو كذلك في بطن أمه، فإنه لا تنفخ فيه الروح حتى يتكامل، فإذا تكامل بعث إليه الملك وأمر بما يؤمر به ونفخ فيه الروح. قال فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في الكتاب وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. تقوم القيامة التي أخبر الله بها في الكتاب، وهذه القيامة ذكرها الله عز وجل في أوصاف عظيمة توجب الخوف والاستعداد لها. فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس في الفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن النقوش. والأوصاف لها في القرآن كثيرة، كلها أوصاف مروعة مخوفة لأنها عظيمة، وإذا لم نؤمن بها فلن نعمل لها، إذ لا يمكن للإنسان أن يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب العمل في هذا اليوم. ولهذا يقول أخبر الله في كتابه، نقول وذكرها في أوصاف عظيمة تخلع القلوب وتوجب الخوف والاستعداد. كذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا حديث في ذكر القيامة كثيرة، بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكون فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليل. الدليل الثالث قال وأجمع عليها المسلمون، أجمع المسلمون على هذا اليوم، على وجود يوم القيامة. ولهذا كان من أنكره فهو كافر، من أنكر يوم القيامة فهو كافر، إلا إذا كان غريبا عن الإسلام وجاهلا فإنه يعرف، فإن أصر على الإنكار بعد ذلك فهو كافر. أيضا نقول أجمعت عليها الكتب السماوية، هذا دليل رابع أن الكتب السماوية اتفقت على إثبات اليوم الآخر، ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون بذلك، يؤمنون باليوم الآخر حتى الآن يؤمنون به، ولهذا تسمعونه يقولون فلان المرحوم أو رحمه الله وما أشبه ذلك، مما يدل على أنهم يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا. الدليل الرابع أو الخامس العقل، فإن العقل يدل على وجود يوم الآخر. وجه ذلك أنه لو لم يكن هذا اليوم لكان إيجاد الخلائق عبثا، والله عز وجل منزه عن عبث. ما الحكمة من قوم يخلقون ويؤمرون وينهون ويلزمون بما يلزمون به ويندبون إلى ما يندبون إليه ثم يموتون ولا حساب ولا عقاب؟ نعم، هل هناك حكمة؟ لا، والله عز وجل منزه عن العبث، ولهذا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما خلقنا عبثا ولن نرجع لله. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كيف يفرض القرآن ويفرض العمل به ثم لا يكون هناك معاد نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض عليه؟ فصارت الأدلة على ثبوت يوم الآخر يا محمد كم؟ خمسة. إذن يوم القيامة ثابت ولا بد، ولا ينكره إلا رجل مكابر أو سفيه مجنون لا يعرف عن الحكم شيئا. يقول وأدنى عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، وقول من قبورهم هذا بناء على الأغلب الأكثر، وإلا فقد يكون الإنسان غير مدفون. المهم أنه يقوم من البرزخ، وقوله لرب العالمين يعني لأن الله عز وجل يناديه. قال الله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فيقومون له لهذا النداء العظيم من قبورهم لربهم عز وجل الذي هو رب كل شيء رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه من قبورهم على هذا الوصف حفاة عراة غرلة. حفاة ليس عليهم نعال ولا حفاة، يعني أنه ليس عليهم لباس للرد. عراة ليس عليهم لباس للجسد. غرلا لم ينقص من خلقهم شيء. والغر جمع أغرم وهو الذي لم يختل، يعني أن الخلفة التي قطعت منه في الدنيا تعود يوم القيامة، لأنه يقول كما بدأنا أول خلق نعيده. فيعاد الإنسان كاملا، يعاد الإنسان كاملا لم ينقص منه شيء، حتى الغر حتى القلفة التي أخذت تعود. يعودون على هذا الوصف مختلطين رجالا ونساء. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء كيف يكون هذا كلهم عراة؟ فقال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. مسألة ما فيها نظر لا يختلف الوقت، كل إنسان له شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما حد يلتفت لأحد ولا رجل ينظر إلى امرأة ولا امرأة تنظر إلى رجل حتى إذا وجد ابنه يفر منه خوفا من أن يطالبه بحقوق له. وإذا كان هذا الأمر واقعا أو هو الواقع فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل ولا الرجل إلى المرأة، الأمر أعظم. ولكن مع ذلك يكتون بعد هذا، وأول من يكتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وتغنو منهم الشمس ويلزمهم العرق. تغنو أي تقرب منهم الشمس، وفي ذلك اليوم الشمس، وتقرب منهم مقدار ميل. وهذا الميل هل هو المسافة أو ميل المكحلة؟ أيا كان، سواء كان ميل المكحلة وقريب يعني من الرأس جدا، أو كان ميل المسافة الذي هو ثلث فرصة فإنها قريبة. وإذا كانت هذه حرارتها في الدنيا وبينها من البعد شيء عظيم، فكيف إذا كانت عن الرؤوس في مقدار ميل؟ قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار شعرة عن مستوى خطها لأحرقت الأرض. نعم، فكيف يمكن أن تكون في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعد ثم لا تسبق الخلق؟ فالجواب على ذلك أن الناس يحشرون يوم القيامة ليسوا على القوة التي هم عليها الآن، بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملا. لو أن الناس الآن وقفوا 50 يوما في شمس لا ظل ولا أكل ولا شرب، اليوم هل يمكنهم ذلك؟ أبدا، يموتون. لكن يوم القيامة يبقون 50,000 سنة لا أكل ولا شرب ولا ظل إلا من أضله الله عز وجل، ومع ذلك يشاهدون أهوالا عظيمة. ليسوا نائمين أو واقفين لا يشاهدون شيئا، يشاهدون أشياء عظيمة جدا، ومع ذلك يتحملون. في عذاب جهنم كيف يتحملون هذا التحمل العظيم؟ كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيره. في أهل الجنة ينظر الإنسان إلى ملك مسيرة 1,000 عام أو 1,000 عام ينظر أقصى كما ينظر أدناه. نحن الآن ما ننظر مسيرة نصف يوم ولا لا؟ ولا شيء أبدا. طرف السوق القريب ما ننظر اللي في طرف السوق كما ننظر اللي جنبنا. إذن الأجسام يوم القيامة ليست كالأجسام في الدنيا من حيث التحمل، فالشمس تدنو منهم هذا إلى هذه المسافة ومع ذلك لا يحترقون، لأن الله عز وجل يعطيهم قوة يستطيعون أن يتحملوا كل الصعاب التي يقدرها الله عز وجل في ذلك اليوم. قال المؤلف: تدنو منهم الشمس، هل أحد منهم يسلم منها؟ الجواب نعم، فيه أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إمام عادل وشاب نتأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والثالث رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والسابع رجل ذكر الله خاليا فصارت عينه. وهناك أيضا أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقول لا ظل إلا ظله يعني إلا الظل الذي يحرقه، إلا الظل الذي يحرقه، وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل. لا، لكن في الدنيا لنا ظل، نحن الذين نبني الصفوف ونستظل بها، أشجار نستظل بها، كهوف نستظل بها، لكن يوم القيامة لا بناء ولا أشجار ولا كهوف، إنما ظل الله عز وجل الذي يخلقه سبحانه وتعالى يستظل به من شاء من عباده. قال: ويلجمهم العرق. يلجمهم العرق أي يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس. وما موضع اللجام من الفرس؟ الفم، الفم. ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق، وإلا فبعضهم يصل العرق إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من يلجمه، فهم يختلفون في هذا العرق، ويعرقون من شدة الحر، يعرقون من شدة الحر، لأن المقام مقام زحام وشدة ودنو الشمس، فيعرق الإنسان، يعرق الإنسان من هذا مما يحصل في ذلك اليوم، لكنهم على حسب أعمالهم، يكون العرق على حسب أعمالهم. فإن قلت: كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد؟ كيف يكون هذا ذلك وهم في مكان واحد؟ فالجواب أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليها، وهي أن هذه الأمور الغيبية وهي أن هذه الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن ونصدق دون أن نقول شيء، لأنها شيء وراء عقولنا ولا يمكن أن ندركها أو نصدق بها. هذان رجلان دفنا في قبر واحد، أحدهما مؤمن والثاني كافر. ينال المؤمن من النعيم ما يستحق، وينال الكافر من العذاب ما يستحق، وهما في قبر واحد، أليس كذلك؟ نعم. ومع هذا نقول العرق يوم القيامة يكون هكذا، هم في مكان واحد، موقف واحد، نعم، يلزم بعضهم العرق، ويصل العرق إلى بعضهم، في بعضهم إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ولا مانع. فإن قلت: هل تقول إن الله سبحانه وتعالى يجمع من يلزمهم العرق في مكان، ومن يصل العرق إلى كعبيه في مكان، وإلى ركبتيه في مكان، وإلى حقيه في مكان؟ فما الجواب؟ الجواب: لا نجزم، لا نجزم بهذا والله أعلم، بل نقول: من الجائز أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه العرق، والله على كل شيء قدير. وهذا نظير النور الذي يقول للمؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والكفار في ظل، الكفار في ظل. فيوم القيامة كما قلت يجب علينا أن نؤمن به، أما كيف فهذا لا يرد علينا، كما أن صفات الله سبحانه وتعالى كذلك نؤمن بها ونصدق، ولكن كيف لا ترد علينا إطلاقا. نعم. يقول: يلزمهم العرق. إذن كلام المؤلف رحمه الله في قوله يلزمهم العرق أراد أن يبين المنتهى وغاية العرق، وإلا فقد ثبتت الأحاديث بأن من الناس من يكون عرقه دون ذلك. قال: وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. تنصب الموازين، والذي ينصبها والله عز وجل ينصب هذه الموازين لتوزن بها أعمال العباد. والمؤلف يقول: تنصب الموازين بالجمع، وقد وردت النصوص في الجمع وبالإفراد. ففي الجمع يقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. وقال: فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ففي القرآن أتت الموازين بالجمع، وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال في الميزان أفرد. طيب فكيف الجمع، كيف نجمع بين الآيات القرآنية وبين هذا الحديث؟ نعم، فالجواب أن نقول إنها جمعت باعتبار الموضوع، باعتبار الموضوع، لأن الموضوع ليس واحدا بل هو متعدد، أو أنها جمعت باعتبار أن لكل أمة ميزان، لكل أمة ميزان، وأفردت باعتبار ميزان كل أمة. الفرق بين القولين ظاهر. الأول يقول نقول الميزان واحد لجميع الناس، لكن تعدد باعتبار ما يوزن به، باعتبار الموضوع، وحينئذ لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام ثقيلتان في الميزان، أو باعتبار تعدد الأمم، يعني أن لكل أمة ميزانا، لأن هذه الأمة مثلا تعطى أجرها مرتين، تعطى أجرها مرتين، وغيرها يعطى الأجر مرة واحدة. من هذه الأمة من يضاعف له الأجر مرتين كنساء كنساء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الميزان يتعدد باعتبار الأمة. طيب، وقيل إن المراد إن الموازين متعددة، والمراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام ثقلت في الميزان أي في الوزن، فالميزان هنا ليس المراد ما يوزن به بل المراد ما الوزن اللي هو فعل الفعل، ثقيلتان في الوزن. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الميزان واحد، وأنه جمع باعتبار الموضوع، بدليل قوله فمن ثقلت موازينه، ويبعد أن يكون الواحد له موازين متعددة، بل له أعمال متعددة بعضها أرجح من بعض، فالفرائض مثلا أرجح من النوافل. الظاهر والله أعلم أنه ميزان واحد، لكن يتوقف الإنسان هل يكون ميزان واحد لجميع الأمم أو هو ميزان واحد لكل أمة، لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار أدلها. طيب، وقوله تنسب الموازين ظاهره إن لم يكن صريحا أنها موازين حسية، موازين حسية، وأن الوزن يكون على حسب المعهود، يعني بالرجحان، يكون راجح ومرجوح، راجح ومرجوح، وذلك لأن الأصل في الكلمات الواردة في الكتاب والسنة الأصل حملها على المعهود المعروف، إلا إذا قام دليل على أنها على خلاف ذلك. والمعهود المعروف عندنا أو عند المخاطبين من منذ نزول القرآن إلى اليوم أن الميزان حسي، وأن هناك راجح ومرجوح، وأن الراجح هو الأكثر والأثقل. نعم، فمثلا إذا وضعت السيئات في كفة والحسنات في كفة إذا كانت الحسنات أكثر تنزل كفة الحسنات ولا لا؟ أو ترتفع تنزل، هذا هو المعروف. طيب، خالف في ذلك جماعة. أولا المعتزلة قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة إلى ميزان حسي، لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها، ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل، فيظهر العدل هنا بدون أن يوضع لسان له كفتان، ميزان له كفتان، بل المراد العدل. وهذا فرع من فروع ما سماه ابن القيم بالطاغوت، وهو المجاز. هذا فرع من فروع المجاز أو القول بالمجاز، لأنهم يقولون في مثل هذا إنه مجاز عن كذا، فالموازين مجاز عن العدل. طيب كيف نقول مجاز عن العدل وهي صريحة؟ ولا شك أن قول المعتزلة باطل، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. ولأننا إذا قلنا إن المراد بالميزان العدل فلا حاجة إلى أن نتكلم عن الميزان، بل نقول بالعدل، لأنه حتى العدل أحب إلى النفس من كلمة ميزان، إذ أن الميزان قد يوجد ولا يوجد العدل، أليس كذلك؟ ما أكثر الذين يبخسون المكاييل والموازين. لكن إذا قيل العدل صار أحب إلى النفوس وأظهر، ولهذا قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فقولهم بلا شك باطل وخلاف الحق، خلاف ظاهر النص وإجماع السلف على ذلك. طيب، فيه من يرى بأن الرجحان هو للعالم، يعني يقول إذا وضعت الحساب في كفة والسياس في كفة فالذي يرتفع هو الراجح، وهذا خلاف المعهود أيضا، هذا خلاف المعهود. وقوله لأنه يحصل فيه العلو، نقول لكنه يحصل فيه النقص، لأنه لا يرتفع إلا إذا كان ناقص، وحينئذ يجب أن نجد الأمر على ظاهره ونقول إن الراجح هو الذي ينزل. ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة، فإن فيه أن السجلات تطيح ترتفع، وهذا واضح، لأن الذي الرجحان يكون في النزول لا بالارتفاع. نعم، اي ما يحارب، يقول هي تبقى لكن ترتفع. اي نعم. طيب، ها والله نفرق. اي نعم، وان جاء في الحديث ظل العرش ما يمكن ان يكون في ظل العرش، ولكن حتى عرشه هل هو عرش الرحمن أو لا؟ لأنه إذا كان عرش الرحمن لازم أن يكون بين الناس وبين الشمس وبينها إلا ميل، وهذا بعيد. لكن العرش يطلق في اللغة العربية على ما هو أعم من ذلك، ومنه عريش النخل، عريش العنب، وما أشبه. قد يكون عرش أن أنا ظل هنا. هنا. طيب، المؤلف رحمه الله يعني طوى ذكر حشرة الحيوانات لأنه يريد أن يثبت ما ينتفع به الإنسان، لا شك أن الوحوش تحشر، بل كل دابة تحشر، وما من دابة في الأرض ولا طائر يفيض بجناحيه إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في كتابهم شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل شيء يحشر، ويحشر مع الناس طيب اذا نسد العاب على نسد العاب نعم لا تحاسب يقتص للشافعي الجلحة من احتياط القرن ثم بعد ذلك يأمر الله فتكون ترابا فيما بينها يقام العدل فيما بينها لكن بالنسبة لنا نعاقب عليها نعاقب عليكم ولا أدري هل تعاقب علينا أم لا علي الله أعلم هذا يخص لإظهار العدل لأن الشاه مثلا لها قرن إذا عقد نطحت الشاه اللي ما لها قرن هذه تتألم ولهذا إذا رأتها بعد ذلك تهرب منها فالله عز وجل لكمال عدله يقضي بينهما تدرك وما تدرك آمن بما جاء بالنص واترك أنا قلت لك مثل هذه المسائل لا يجب أننا نعطيها الرسول لما رأى شاقين السنطحان قال لأحد الصحابة عنده أتدري فيما ينطحان قال الله ورسوله عنه قال لكن الله يدري وسيقضي بينهم طيب نقول فتنصب الموازين انتهينا من كلمة الموازين الجمع بينها وبين الميزان برفع الإفراط ثم قال فتوزن بها أعمال العباد توزن بها أعمال العباد وكلامه رحمه الله صريح بأن الذي يوزن العمل وهنا مباحث المبحث الأول كيف يوزن العمل والعمل وصف قائم بالعامل وليس جسما حتى يوزن فالجواب على ذلك أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأعمال أجساما يجعلها أجساما فيتجسم العمل بحسبه وليس هذا في غريب على قدرة الله عز وجل وله نظير وهو الموت فإن الموت يجعل على صور كبش ويذبح بين الجنة والنار يقال يا أهل الجنة ويا أهل النار فيطلعون ويصائبون فيقال هل تعرفون هذا فيقول نعم هذا الموت فيذبح مع أن الموت معنى وليس جسم وليس الذي يذبح ملك الموت نعم ليس الذي يذبح هو الملك ولكنه نفس الموت يجعله الله تعالى جسما يشاهد ويرى كذلك الأعمال يجعله الله سبحانه وتعالى أجساما توزن بهذا الميزان الحسي وهذا ما في إحسان طيب المبحث الثاني صريح كلام المؤلف أن الذي يوزن العمل سواء كان خيرا أم شرا وهذا هو ظاهر القرآن كما قال الله تبارك وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا واضح من الذي يوزن إيه؟ العمل يعمل مثقال ذرة وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان وهذا صحيح أيضا في أن الذي يوزن العمل والنصوص في هذا كثيرة أن الذي يوزن العمل ولكن هناك نصوص قد يخالف ظاهرها هذا الكثير في القرآن والسنة منها حديث صاحب البطاقة رجل يؤتى به على رؤوس الأشهاد وتعرض عليها أعماله ويؤتى بسجلات عظيمة مكتوب فيها أعمال السيئة. فإذا رأى أنه قد هلك قال الله له إنك لا تظلم شيئا إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتدخل البطاقة وتقيس السجلات فترجع هذه الحسنة في جميع السيئات. وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال صحائف التي تطرى فيها الأعمال. طيب فيها أيضا نصوص أخرى تدل على أن الذي يوزن العمل مثل قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم وزنا. ومثل ما ثبت في الصحيح من حديث عبد مسعود رضي الله عنه انه قام ذات يوم في ريح شديده وكان رضي الله عنه نحيف الساقين فجعلت الريح تحركه يضطرب من قوه الريح فضحك الصحابه رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون او اتضحكون من دقه ساقيه؟ فهو الذي نفسي بيده انهما في الميزان اثقل من احد. وهذا يدل على ان الميزان العام. فهنا ثلاثه اشياء العمل والعامل والصحائف. فكيف نجمع بينها؟ قال بعض العلماء إن الجمع بينها أن يقال إن من الناس من يوزن عمله ومن الناس من يوزن صحائف عمله ومن الناس من يوزن هو بنفسه. وقال بعض العلماء نجمع بينهما فنقول إن المراد بوزن العمل أن العمل يوزن بصحائف العمل تكون ثقلت موازينه سيما من مثقال ذرة خيرا. يكون هذا العمل مكتوب بالصحائف وتثقل الصحائف بحسب ما فيها من العمل فيكون وزن الصحائف ووزن العمل شيئا واحدا. ويبقى وزن صاحب العمل يكون لبعض الناس ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل. ويكون بعض الناس يخص بخصيصة فتوزن صحائف أعماله أو يوزن هو نفسه هذا هو الأقرب. وأن الأصل هو وزن الأعمال لأن النصوص في ذلك متكاثرة. وما ورد من في حديث المسعود وحديث صاحب البطاقة قد يكون هذا أمرا يخص الله به الإنسان من عباده. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هنا هل يدعى الذي يؤذن العمل؟
جزا الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته. وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.